أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن شاء الله في القرآن بذلك. إن شاء الله we're going to start this meeting. إن شاء الله الذي going to speak in Arabic and the translation will be inshallah live. If you have the device inshallah. إن شاء الله نبدأ هذا الحفل أو هذا اللقاء الطيب بتلاوة إن شاء الله عطرة من كتاب الله العزيز يقرأها أسامة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور.
يشرفنا في هذه الليلة المباركة الطيبة أن نستضيف وللمرة الأولى في هذا المسجد الأستاذ الدكتور راغب السرجاني الذي سمعتم عنه كثير، وهذا أول لقاء إن شاء الله يجمعنا به في هذا المسجد. وكتعرف في الدكتور راغب هو من مواليد عام 1964 في مصر العربية، وتخرج من كلية الطب في القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف في عام 1988. ثم تم حفظ القرآن وهذه من أعلى الشهادات عام 1991، يعني كان عمره 27 سنة. ثم نال درجة الماجستير عام 1992 سنة بعد حفظ القرآن من جامعة القاهرة بتقدير امتياز، ثم دكتوراه بإشراف مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر عام 1998 في جراحة المسالك البولية. الأستاذ راغب أستاذ كلية الطب بالقاهرة جامعة القاهرة، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وعضو جمعية المسالك الأمريكية، وزميل جامعة تولن ليوزيانا في أمريكا، وعضو جمعية المسالك المصرية، ورئيس مجلس إدارة مركز الحضارات للدراسات التاريخية بالقاهرة. صاحب فكرة موقع الإسلام والمشرف عليه أكبر موقع للتاريخ الإسلامي، والعنوان www.islamstory.com. باحث ومفكر إسلام وله اهتمام خاص بالتاريخ الإسلامي، وكذلك يعني صدر له كثير من الكتب، يعني ما يقارب 56 كتابا في التاريخ والفكر الإسلامي، وهذا جهد مبارك أسأل الله سبحانه وتعالى يكون في ميزان أعماله وأعمال من يقرأ هذه الكتب. حاصل على ألاف يعني جوائز تقديرية تبين الجهد المبارك، حاصل على جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة عام 2012 العام الماضي، وحاصل على جائزة يوسف بن أحمد كانو للتفوق والإبداع في مجال الثقافة الإسلامية عام 2011، وجائزة المركز الإسلامي لدعاة التوحيد والسنة عام 2010، وجائزة الدولة التقديرية جائزة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عام 2009 ما شاء الله، وجائزة المركز الأول أو حاصل على جائزة المركز الأول في مسابقة البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم عام 2007، وله مشروعه الفكري المتميز، والحمد لله يعني ينطلق مشروعه الفكري معا نبني خير أمة، معا نبني خير أمة تقدر ويبلد بسكمية إن شاء الله حتى في كل مكان، يعني من دراسة تاريخ الإسلامي دراسة دقيقة مستوعبة تحقق الأمة عدة أهداف منها استنباط عوامل النهضة والاستفادة منها هي عادة بناء الأمة، وله إسهامات علمية كذلك في المجال العلمي والدعوي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجهود المباركة، ويعني إذا حبيت تستزيد معلومات عن الدكتور راغب فممكن تروحوا على أي جوجل أو سيرش إنجن جست تكتب راغب السرجاني you'll find a lot and I'm one of those who follow him in the Facebook and I always when you see something nice from me I steal it from him and he doesn't know. May Allah سبحانه وتعالى reward him for this. المحاضرة إن شاء الله هتكون عن شؤون العالم الإسلامي وجولة في العالم الإسلامي المدة إن شاء الله تقريبا حوالي نصف ساعة إلى 40 دقيقة، ثم بعد ذلك نفتح المجال للأسئلة والحوار إن شاء الله البناء المفيد في هذه اللقاء المبارك. جزاك الله خير وبارك الله فيك، تشرفنا بك دكتور، تفضل بارك الله فيك، جزاك الله كل خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسنات أجمعين. بداية أنا أشكر إدارة المسجد وأشكر الحضور جميعا على هذه الدعوة الكريمة، وأسأل الله أن يجمعنا على الخير دائما، وأن تكون هذه الزيارة الأولى ويتبعها الزيارات إن شاء الله، وأن تكون في ميزان حسنات الجميع. المحاضرة اليوم أو الكلمة اليوم هي تحت عنوان جولة في العالم الإسلامي ورؤية التغيرات التي يلاحظ الجميع أنها تغيرات كبيرة في هذه الفترة الأخيرة التي تمر بها الأمة. انطلاقا من آية كريمة في كتاب ربنا عز وجل، يقول ربنا عز وجل في سورة آل عمران وتلك الأيام نداولها بين الناس، المرحلة التي تمر بها الأمة الإسلامية الآن الذي يقع التاريخ ويعرف التغيرات التي حدثت في تاريخ الأمة الإسلامية أو في تاريخ غيره من الأمم يدرك حقيقة أن الأمة الآن تمر بأحد المحطات الرئيسية في التغيير، تنتقل من حالة إلى حالة، هي في حالة إعادة نهضة أو إعادة قيام بعد فترة طويلة جدا من الثبات. من المعتاد عندما تتغير الحضارات الكبرى من وضع قوة إلى ضعف أو من ضعف إلى قوة، هذا لا يأخذ عاما أو عامين، إنما يأخذ سنوات طويلة. نتكلم على أعمار دول أو أعمار أمم، ما ينفعش إن أنا أقول إن في خلال سنة أو سنتين حصل حدث فتغيرت الأمور كليا، لكن يحدث الأمر على مدار سنوات متصلة. لكن المحقق أو المحلل للحدث يستطيع أن يلتقط أنه بدأت الأمة الآن في مرحلة من مراحل التغيير. الأزمة التي مرت بها أمة الإسلام ليست أزمة سنة أو سنتين، نحن عانينا جميعا في كل بلادنا العربية والإسلامية من عهود ظلام طويلة، لم يكن عهد الظلام كما نتصور 30 سنة مثلا في مصر أو 40 سنة في سوريا، ليس هذه ليست أرقام، ولكن واقع الأمر أننا نعاني منذ عقود متتالية. يعني تعاني الأمة الإسلامية مثلا على سبيل المثال في سوريا، سوريا مقطعة أو مقسمة أو ممزقة من سنة 1919 تقريبا، يعني ومن قبلها بثلاث سنوات من سايكس بيكو هي في خطة لتقسيم الشام كاملا، ونفذ هذا الأمر من سنة 17 وقطعت الشام إلى أربع أقسام، فلسطين ولبنان والأردن وسوريا، وحصل الاحتلال الفرنسي وخرجت من الاحتلال الفرنسي على الاحتلال النصيري. يعني هذا مدار طويل 100 سنة، وقبلها 100 سنة من الضعف في أواخر الدولة العثمانية، عهد الدولة العثمانية الأخير كان عهد أيضا ضعف، وهكذا عادة الدول القوية بتضعف وتلك الأيام نداولها بين الناس، فحصل حالة الضعف. لكي تعود الأمة من جديد إلى حالة القوة، ما نستطيع أن نفعل هذا في يوم أو يومين أو سنة أو سنتين، نحن نتعجل الأمر. زي ما كنت أتكلم في الأمس في محاضرة في هنا في كاليفورنيا، كان فين المسجد اسمه
إرفاين،
مسجد إرفاين، على أننا دائما نستعجل، فإحنا نتابع أحداث العالم الإسلامي ونفسنا حد من العلماء أو الدعاة أو المحللين السياسيين يأتي ويقول غدا سيتم التغيير إلى الأفضل، غدا سيحدث كذا، هذا لا يكون حقيقة. لا نستطيع أن نغير الأحوال هكذا بسرعة. لو نظرنا إلى الأمر بهذه النظرة سنتفائل كثيرا، سنعلم أننا في صعود، ولكن علينا أن نصبر حتى نصل إلى الدرجة التي نتمناها لأمتنا العظيمة أمة الإسلام. كنتم خير أمة أخرجت للناس. الوضع كذلك في مصر برضو، بأن إحنا من أيام أو يعني من 200 سنة تقريبا وضعنا ضعيف، من 200 سنة من أيام محمد علي، ويعني أدخلوا في أذهاننا أنه كان عصر نهضة، ولكنه كان عصر بداية التعاون الحقيقي مع الغرب لضعف الأمة الإسلامية وبث التابعين للغرب على رؤوس الدولة الإسلامية يحكمونها لصالح فرنسا ولصالح إنجلترا على مدار سنوات طويلة، إلى أن حدث الاحتلال العسكري واستنزاف الثروات على مدار عقود طويلة، ثم خرجت من الاحتلال الإنجليزي إلى الاحتلال الوطني عندما يحتلها أبناؤها ويستنزفون ثرواتها على مدار القرون. لكي نخرج من هذا الأمر نحتاج أيضا إلى سنوات طويلة يا إخواني، لكن نحن نحمد الله عز وجل أن أرانا بدايات التغيير، وأن أرانا بدايات ميلاد الأمة من جديد، أو عودة الأمة إلى مكانتها. ما ترونه الآن من اضطرابات كثيرة في الشارع المصري والشارع السوري وغيرها من الحوادث في العراق طبعا، في أزمات كبيرة في لبنان في غيرها من البلاد، كل هذا ولادة طبيعية للأمة، لابد أن يكون يصحب هذه الولادة آلام المخاض، عادة ما تكون على هذه الصورة. لكن أبشركم أن الإرهاصات، وليس في هاتين السنتين فقط، ولكن الإرهاصات بدأت من حوالي 7-8 سنوات 10 سنوات، والأمة في صحوة وتعود إلى وضعها الذي أراده الله عز وجل لها. كنتم خير أمة أخرجت للناس. بنرجع الحمد لله إلى هذا الوضع تدريجيا، ابتلاء المساجد بالمسلمين وكثرة العلماء والتحرك في أمور الدعوة وسؤال الناس عن الإسلام، وكل هذا كل هذه إرهاصات أن الأمة بدأت تعود الحمد لله. المساجد التي ترونها الآن في كاليفورنيا على سبيل المثال في LA، حسبوا كده المساجد اللي موجودة دلوقتي واللي كانت موجودة من 10 سنوات، ومدى النشاط الذي في هذه المساجد، ليس مجرد أبنية ولكن حركة الدعوة وحركة إسلام الناس حتى في البلاد التي تحتل من قبل أعداء الأمة. هذه البلاد تشهد إسلام الذين يدخلونها محتلين. طبعا هذا لا يتكرر إلا في هذا الدين، دين الإسلام. الدول التي يعني تتجبر على أمة الإسلام وتسيطر عليها في بعض الفترات، هذه يتحول أفرادها إلى الإسلام عندما يقرؤون هذه الحجة البالغة من الله عز وجل. ليست هناك حجة تقف أمام حجة الله عز وجل، للقرآن الكريم والسنة المطهرة. فنحن نطمئن لذلك الموضوع. هذه المشاعر لابد أن تنتشر بيننا ونشعر بالثقة في الله عز وجل وأن نصره قريب سبحانه وتعالى. قريب هذا ليس معناه النهاردة أو بكرة، كنا كلنا نتمنى أنه يكون النهاردة أو بكرة، هو قادر سبحانه وتعالى، لكن يكون عندي صبر وطول نفس، واللي قدامي بيحاربني على مدار عقود متتالية وعنده صبر ونفس. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهذا شيء مسطر في القرآن الكريم. الأحداث في مصر الحمد لله شفنا التغيرات اللي حصلت بعد الثورة وتغير النظام كما رأينا. الملحوظة التي يلاحظها الجميع أنه ليس هناك أحد خطط لهذا الموضوع ليصل إلى هذه النتيجة أبدا من البشر. يعني ما يدعي مدعي أبدا قبل 25 يناير في مصر أو قبل ثورة تونس في تونس أو قبل 15 مارس في 2011 في سوريا أن الأحداث ستسير في طبعا في ليبيا نفس القصة، في اليمن. ما نتوقع بأي حال من الأحوال يوم 24 يناير لما تيجي تحلل الأحداث يا ترى بكرة إيه اللي هيحصل في مصر وإيه النتائج بتاعته. لا يمكن أي متفائل أن يتوقع أن تصل النتيجة إلى إقصاء النظام عن الحكم. كل أحلام الناس إن هو لا يورث ابنهم فقط، وسيبقى كل شيء. يعني احنا كنا لا نتخيل حتى ان يتغير النظام باي شكل من انواع التغير، هي كل القضية ان هيمشي رجل كنا نتمنى ان يعني يرحل من الحكم، وحتى هذا لم يكن هدفا من اهداف الثورة في اولها، لكن ربنا سبحانه وتعالى شاء ان يجعله هدف رئيس ويعني يتحقق، لكن ما كان هذا هو الحلم ولا المطمح، لكن ربنا سبحانه وتعالى فعل ما يريد سبحانه وتعالى وحقق الآية التي ذكرها في كتاب الكريم، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحانه وتعالى. فأتى برجل من السجن ووضعه في سدة الحرم. دكتور محمد مرسي كان أثناء الثورة ثورة يناير في السجن، ودخل الذي كان في سدة الحكم إلى السجن في نفس الفترة الزمنية. هذا نراه بأعيننا، هذا مستحيل أن نتخيله كمحللين سياسيين أو كدعاء أو كعلماء أو كأفراد عاديين في الأمة، ما يتخيل أحد مطلقا لا من الداخل ولا من الخارج، يعني لا من داخل بلاد المسلمة ولا من المحللين في خارج بلاد المسلمة يتوقعون مثل هذه النتائج لهذه الأحداث. فإذا كنا قد رأينا هذا الأمر وعلمنا أن الله عز وجل هو الذي نقل المسلمين هذه النقلة النوعية، وهو الذي وفر علينا عشرات من السنين كنا نتوقعها حتى يتم التغيير بهذه الصورة، فإذا كان دخل في داخل أو في إحساسنا الإطمئنان لأن الله هو الفاعل، فلابد أن نطمئن الآن أن الله الذي بدأ هو الذي سيتم سبحانه وتعالى. ما يكون عندنا شيء من القلق أو الإحساس بأن مكر الماكرين سيوقع بالمسلمين أزمة كبيرة وسيفرجهم عن المسار الذي أراده الله عز وجل. يقول ربنا ويمكرون، وفي نفس الآية يقول ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ثم يقول مكرتم مكرا لم ينسب إلينا ولكن نسب إلى نفسه، قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فيذكر ربنا عز وجل هذه الصفة أنهم في أثناء ما يمكرون هم يمكرون ليوقعوا أنفسهم في الفخ الذي دبره لهم ربنا عز وجل. حتى ربنا في بعض الآيات يقولها بالصيغة نحن نتعجب لهذه الصياغة العجيبة المعجزة، يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هو المدبر من هؤلاء الذين يمكرون بالأمة الإسلامية يحسب أنه بذكاء سيوقع المسلمين في أزمة وسيوقع المؤمنين في مصيبة وسيوقع الأمة الإسلامية في كارثة ويضعوها في كذا وكذا من المشاكل والمحبطات للعمل، فإذا به يدبر لنفسه كما يقول ربنا عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. المسلم الذي يقرأ هذه الآيات كيف يشعر بالهلع أو الجزع أو الخوف من الأحداث التي يراها؟ عندما تشاهد الإعلام، تفتح قنوات الفضائية، تشعر أن الكوارث ستأتي من كل مكان، أو أنهم خرجوا عن سيطرة رب العالمين سبحانه وتعالى. حاشا لله من هذا الفكر يا إخوان. 30 يونيو مش 30 يونيو جمعونا الناس ويرعبونا يا إخواني. هذا الله عز وجل أراد للأمة أن تنتقل من مرحلة إلى مرحلة. من يستطيع أن يوقف الطوفان؟ قرأنا قصة نوح عليه السلام، وقرأنا قصة موسى عليه السلام، وقرأنا قصة هود وصالح وشعيب وغيرهم. لماذا نقرأ هذا القصص في كتاب ربنا عز وجل؟ إذا كانوا يريدون بالبلاد إصلاحا فوفقهم الله عز وجل، وإن كانوا يريدون فسادا في الأرض فإن الله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يصلح عمل المفسدين. خلاص أكون أنا مطمئن ولا أنشر شعور القلق بين الناس. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، فهو أهلكهم أي فهو أشدهم هلاكا. الذي قال هلك الناس، الذي قال مفيش فايدة، اللي قال أن خلاص الأوضاع ستضيع وتنفلت من أيدي المسلمين، الذي يقول هذا الكلام إذا قال هلك الناس فهو أهلكهم أي أشدهم هلاكا لإحباطي ويأسي، أو فهو أهلكهم أي هو الذي تسبب في هلاكهم بيأسي وإحباطي ونشر لهذه المشاعر بين الناس. فإحنا الحمد لله أنا مطمئن وجميعا مطمئنون. لماذا؟ لأننا نقرأ كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فنرى فيه هذه الأحداث. لما أنا أقرأ السيرة النبوية وأتابع ما فعله صلى الله عليه وسلم في حياتي، ولاي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى وقت البعثة 23 سنة، منها 13 سنة في استضعاف شديد، يعني حوالي أكثر من 60% من عمره صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أقام الدولة السنة الأولى من الهجرة، إلى أي مدى ظل في ضائقة اقتصادية، وظل في انفلات أمني، وظل في مشاكل دولية ومحلية، إلى أي مدى؟ سنوات طويلة يا إخواني. تخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الخامس من الهجرة، بعد 5 سنوات من العمل، ومعاه حكومة إسلامية صرفة، معاه قمم القمم، معاه أبو بكر، معاه عمر، معاه عثمان، معاه علي، معاه طلحة، معاه الزبير، معاه سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، معاه الأوس والخزرج، الأنصار، المهاجرون، قمم القمم، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. 5 سنوات من العمل، مش سنة أو سنتين أو عدة شهور زي ما احنا بنحسب في حساباتنا، احنا ما شفناش حاجة. 5 سنوات من العمل، وبعدها بعد 5 سنوات ايه الوضع في المدينة المنورة في الدولة الإسلامية بالقيادة الإسلامية النبوية؟ الرجل يربط على بطني الحجر من الجوع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يربط على بطني الحجرين من الجوع، لا يجدون ما يأكلون، وكانوا في حصار الأحزاب كما في الحديث في البخاري، يعني أتي الرجل بقطعة خبز، قطعة من الخبز التي لا تستساغ بغير الماء لجفافها، شدة جفافها، عليها إهالة سنخة، إهالة يعني قطعة سمن سنخة، يعني ذهبت رائحتها وتحولت إلى رائحة عفنة. هذا كل ما يمكن أن يؤكل في هذه الظروف، والمسلمون صابرون في هذه الأحداث. هذا هو مفتاح النصر، المسلمون صابرون في الانفلات الأمني الذي كان في هذه الفترة. كان الرجل لا يستطيع أن يذهب ليقضي حاجته. طبعا تصوير الإعلام الآن أن الانفلات الأمني في كل مكان في الدنيا جميعا، ولا نحن الحمد لله نتحرك ونذهب ونجي وحياتنا تسير بشكل شبه طبيعي، لا أقول طبيعي ولا أقول أنه شيء ممتع وعظيم، لكن هناك مشاكل لا شك تمر بها الأمة. لكن قارن بين ما كان عليه صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام بعد 5 سنوات مستمرة من البناء والعمل. كان الرجل لا يستطيع أن يقضي حاجته آمنا، وكانت المدينة المنورة محصورة بأعدائها الخارجيين، وفي داخلها أعداء من الداخل، من المنافقين ومن اليهود في داخل الدولة، ومروا بأزمات مع بني قينقاع ثم بني النضير، ثم كان آخرها مع بني قريظة، وخيبر تتربص من الشمال، وقريش من الجنوب، وقبائل الأعراب حولهم،
وفارس والروم تراقب الأحداث وتطلب رأس الرسول صلى الله عليه وسلم. الدنيا جماعة كما قال العباس بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه في بيعة العقبة الثانية: أتعلمون على أي شيء تبايعون؟ قالوا على أي شيء؟ قالوا تبايعون على حرب الأحمر والأسود من الناس. كل الناس قالت لا تريد لهذه الدولة أن تقوم، ولكنها قامت بعد كل هذه المحاولات والكيد والدس من أعدائها في الداخل وأعدائها في الخارج. قامت لم تقم بشكل مريح أو هادئ أو مطمئن، ولكنها قامت على مخاوف كثيرة، ولكن صبر المسلمون في هذه المخاوف الكثيرة فوصلوا إلى ما وعدهم به ربنا عز وجل. هذا ما تمر به الأمة الآن، هذه المراحل الصعبة، مراحل المخاض، الآلام الشديدة التي نكرهها جميعا ولا نحبها ونتمنى لأمتنا أن تعافى منها، لكنها قدر مقدور، ما نستطيع أن نفلت منه. الأحداث في سوريا نتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل نصره سريعا على أهل سوريا، لكن ما نراه هذا أمر طبيعي. إذا مرت بالأمة 100 سنة في سوريا من الاحتلال ومن التغييب للشريعة ومن الحرب للدين ومن التغييب في السجون ومن الطرد للناس في خارج البلاد ومن القتل ومن الاستباحة ومن أشياء كثيرة، حتى يتغير هذا المسار ممكن يأخذ 2 أو 3 أو 4. نحن طبعا نسأل الله عز وجل أن ينزل نصره اليوم، لا أقول غدا، اليوم في هذه اللحظة، وهو قادر سبحانه وتعالى، كل عسى أن يكون قريبا ونرى إن شاء الله التمكين وعلو رايات الإسلام في سوريا وفي فلسطين وفي مصر وفي تونس وفي كل بلاد العالم العربي والإسلامي، وتنتشر منه كلمة الإسلام إلى الدنيا جميعا كما وعدنا ربنا عز وجل، وكما بيّن لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، كما يقول صلى الله عليه وسلم. فيطمئن المسلمين، وهكذا كان يطمئن الصحابة فرادى، ويطمئن القبائل المجتمعة، ويطمئن الأمة كلها بأحاديثه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأمة الآن كما أتوقع في مفترق طرق خطير جدا. نحن الآن بعد أن قطعنا هذه المسافات من التغيير يضعنا ربنا عز وجل في اختبار حرج للغاية، وهذا الاختبار يجعلنا في مفترق طرق، إما أن نسير في طريق معين أو في طريق آخر، لا ثالث لهما. طريق في هذه المراحل، مراحل التغيير، لو التقط المسلمون الفرصة واستطاعوا استنتاج واستنباط أنهم في مرحلة من مراحل التغيير، أدركوا خطورة المرحلة وعملوا بما يناسب المرحلة، وصلت الأمة إلى مرحلة التمكين والسيادة والريادة وأعادت أمجادها السابقة. نسأل الله أن نكون على هذه الصورة. وإذا لم تلتقط الأمة هذه المرحلة وتدرك أنها في مرحلة من مراحل التغيير الخطيرة، فالفرصة تضيع، وإذا ضاعت الفرصة قد لا تأتي إلا بعد حوالي 40 أو 50 سنة. مراحل التغيير كده بتيجي بهذه الصورة، لأن إحنا بنتكلم على أعمار أمم، مش أعمار أفراد أو أعمار جماعات، بنتكلم على أعمار أمة. فالفرصة اللي بتيجي دلوقتي ممكن ما ترجعش تتكرر تاني إلا بعد 40 أو 50 سنة، هكذا قرأناها في التاريخ. فنسأل الله أن نلتقط هذه الفرصة. كيف نلتقط هذه الفرصة؟ موجودة الآن، الآن نحن في مرحلة حقيقية من مراحل التغيير في خلال السنتين اللي فاتوا، ولا أقول في الخمس دول فقط التي تمت فيها الثورات، ولكن في بلاد كثيرة جدا من العالم العربي والإسلامي. وشايفين أحداث تركيا الآن والتصعيد اللي موجود، الخير الكبير ينتظر الأمة إن فقهت كيف يمكن أن تستغل الفرصة. استغلال الفرصة حاجتين رئيسيتين ومعها عوامل مساعدة. الشيء الأول، الحاجة الأولانية، التوجه الكامل إلى الله عز وجل والاعتماد الكامل على مصادرنا الرئيسة في الشريعة، القرآن والسنة المطهرة، وإعلان ذلك بوضوح. كل دي نقطة واحدة، الباطن والظاهر يكون لله عز وجل. الباطن عملي، قلبي، نيتي، إخلاصي، يكون لله عز وجل. ما نريد دنيا من وراء تمكيننا في الأرض، ولا نريد مالا ولا نريد سلطة ولا نريد مناصب معينة، ولا إذا اطلع الله عز وجل على الصدق في قلوبنا في هذا الموضوع فإنه يعطينا نصره سبحانه وتعالى. ولكن هناك شرط آخر في هذه النقطة، أن يكون الظاهر كذلك على هذه الصورة. يعني إيه الظاهر؟ يعني إعلانك أمام الناس يكون إعلانا إسلاميا خالصا غير مختلط، لأن الله عز وجل ينزل نصره عليك ليقال نصر الله عز وجل المسلمين، ولا يقال نصر فلان لذكائه أو لعبقريته أو لقدرته على الإدارة أو لكثرة عدده أو كذا. هذه فتنة للناس، هذه فتنة للناس لا يريده الله عز وجل. ولذلك لا ينصر الله عز وجل إلا من رفع راية إسلامية خالصة واضحة، يعلن أنني أعمل لله وأن هذا طريق إسلامي بحت لتطبيق الشريعة الإسلامية ولعودة الأمة الإسلامية إلى كرامتها وعزتها ومكانتها التي أراد الله عز وجل. أي محاولة لإظهار الأمر بغير هذه الصورة لا ينزل نصر الله عز وجل على المسلمين، لأنه ساعتها ينزل على أفراد وينسب النصر إلى هذه الأفراد، وهذا ما لا يريد الله عز وجل. عشان كده الصحابة الكرام كانوا دقيقين جدا في نقل معلومات النصر عشان ما يتسحبش النصر من تحت رجلهم. عندما كان يرسل خالد بن الوليد مثلا رضي الله عنه رسالة إلى أبي بكر الصديق أمير المؤمنين أو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيبلغهم بالنصر، عمر ما يقول له انتصرنا في موقعة كذا أو هزمنا عدونا في موقعة كذا، ما يقولوش هذا اللفظ، لكن يقول له نصر الله المسلمين في موقعة كذا وكذا، خذل الله المشركين في موقعة كذا وكذا. ينسب دائما، راجعوا رسائل خالد بن الوليد رضي الله عنه، ما في مرة واحدة يغلط ويقول فعلت كذا أو فعلنا كجيش كذا أو كعدد كذا، أبدا ما ينسب لنفسي ولا لجيشي أبدا، إنما ينسب لله عز وجل. لله عز وجل هكذا صريحة واضحة يقرأها الجميع. فإذا تم النصر قال الناس إن الله عز وجل على كل شيء قدير، ينسبون الأمر لله عز وجل. هنا ينزل نصر تلو النصر تلو النصر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. لا العملية مستمرة ما شاء الله. موقع من المواقع موقع اليرموك، كان سيدنا خالد بن الوليد واقف ومعاه 39,000 مقاتل قدامه 200,000 رومي فرد الشام، نسأل الله عز وجل أن يحررها كاملة. فواقف أرض الشام في موقعة اليرموك قدامه 200,000 وهو 39,000، يعني 1 لـ5. فالراجل من المقاتلين المسلمين جندي بسيط، شاف أعداد كبيرة جدا من الرماة وهو قليل، ف قال كلمة أغضبت خالد، أغضبت سيف الله المسلول، قال يا الله ما أكثر الرومان وما أقل المسلمين. فقال خالد بن الوليد بحزم اصمت يا رجل، اصمت يا رجل، بل قل ما أقل الرومان وما أكثر المسلمين. هو لا يدلس عليه على فكرة، هو مقتنع أن المسلمين أكثر، مع أن المسلمين 1 لـ5 العدو اللي قدامهم، لكنه فعلا مقتنع بكثرة المسلمين. ويقول الرواة وكان الرومان والفرس في عين خالد كالذباب في عين الناس، لا يرى لهم وزنا مطلقا. فقال له باسمك يا رجل، بل قل ما أقل الرومان وما أكثر المسلمين، إنما ينصر المسلمون بنصر الله لهم ويخذلون بخذلان الله لهم. شوف الفهم الذي عندهم. عشان كده كان بيتنصر، ما هزم في موقعة قط لا لقوة بدنه ولا لمهارة خطته، ولكن لأنه كان مرتبطا بالله عز وجل. وأسباب النصر عنده واضحة، ينصر المسلمون بنصر الله لهم ويغذلون بخذلان الله لهم. والله لوددت أن الأشقر براء من توجيه الأشقر الحصان اللي كان بيقاتل عليه، فبيقول كنت أتمنى أنه يكون سليم، ساعتها كان بيقدر على حصان تاني فمش واخد على القتال عليه، يقول يا ريت الأشقر كان براء من توجيه من ألمه من مرضي وأنهم أضعفوا في العدد. يعني لو الحصان بتاعي كويس أنا كنت أتمنى أنهم بدل بيبقوا 200,000 يبقوا 400,000، يعني حصانه ب 200 ألف رومي. خالد بن الوليد رضي الله عنه والله في حسابات ليه؟ لأن هو يقاتل في سبيل الله سيف الله المسلول. فهذه واحدة أن يرتبط المسلمون ارتباطا واضحا بكتاب ربهم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعلنوا هذا الأمر، لا يدلسوا على الناس، لا يقولوا نحن نعمل من أجل الأكل والشرب والطعام وغيرها من أمور الدنيا وهم في باطنهم يعملون لله. لا، لابد أن يعلن هذا الأمر واضحا ليفقه الجميع عندما تتحقق الآية أن الآية تحققت لمن رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه واحدة، هذا الشرط. الشرط الآخر الثاني المهم جدا، الوحدة بين المسلمين. التفرق الذي نراه على الساحة نذير شؤم، قد يضيع الفرصة التي انتظرناها سنوات وعقود متتالية. لابد أن يضع المسلمون أيديهم في أيدي بعضهم البعض على مستوى المجتمعات الصغيرة والأسر، وعلى مستوى الدول، وعلى مستوى الأمة كأمة. إذا توحدت الأمة في هذا الظرف الصعب الذي تمر به الأمة فإن الله سيعطيها أكثر مما تتخيل من في أحلامها. ما استطاع صلى الله عليه وسلم أن يقيم دولته إلا بعد أن وحد الأوس والخزرج ثم أخى بين المهاجرين والأنصار. هذه خطوة أولى في أول مراحل إقامة الدولة. أول مراحل إقامة بنى المسجد للحفاظ على التوجه الذي ذكرناه وإسلامية القضية. والنقطة الثانية أخى بين المهاجرين والأنصار ووحد بين الأوس والخزرج عشان يحط الدعامة الثانية من دعامات الأمة الإسلامية. دول أكبر ركنين تقام عليهم الأمة بعد ذلك، الارتباط بالله والتوحيد الصف. عشان كده ربنا بيقول لي في القرآن الكريم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يبقى الجزء الأول في الآية بيتكلم على الجزئية الأولى، والجزء الثاني بيتكلم على جزئية وحدة المؤمنين مع بعضهم البعض في حربهم في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الأمة. إن أدركنا ذلك وأعلنا توجهنا لله عز وجل وخلصت نوايانا في الداخل وحسن شكلنا في الخارج برفع راية لا إله إلا الله صريحة واضحة، ووحدنا صفنا وألفنا بين قلوبنا، سترى ما لا تتخيله من انتصارات وأمجاد لهذه الأمة، وتكون في خطوات سريعة للغاية. شوفوا الأمة تعود إلى الصدارة مرة ثانية وتكثر إسهاماتها في كل الميادين، تعود إلى أمة العزة والمجد والشرف، ويعلو كتاب الله عز وجل. وإن تخلى المسلمون عن هذه الأسباب فلا كرامة لأحد عند الله عز وجل إلا بعمله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قضية النسب أو قضية المكان أو مش عشان أنت مسلم ربنا سبحانه وتعالى ينصرك حتى وإن خالفت السنن. كلنا شفنا أحد، ماذا حدث في أحد ورئيس المسلمين في أحد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيشه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لكن عندما اختلط الصف فكان منهم من يريد الله عز وجل ومنهم من يريد الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. عندما حصل هذا الاختلاط وهذه المخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزئية من الجزئيات وليس في كل الجزئيات، ما خلفوا الشريعة كلها إنما خلفوا بعض الأوامر فقط، فكانت العاقبة كما رأينا وحدثت مصيبة أخرى. فنحن لا نريد لهذه المصائب أن تتكرر في أمتنا، ونحن الآن يعني في مفترق الطرق، نسأل الله أن يهدينا إلى سواء الصراط. فأتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى ينشر هذا الفكر وهذه الوسائل الواضحة جدا في كتاب ربنا وسنة النبي بين المسلمين حتى لا تضيع الفرصة ثم نندب حظنا بعد ذلك ونقول ضاعت الفرصة إلى يعني أي الأزمان ستأتي مرة ثانية. هذا حال الأمة الإسلامية. وفي كل الأمور أختم بأنني الحمد لله مطمئن، لأن الأمور التي سارت قبل ذلك كما ذكرت في المحاضرة أو في الكلمة لم تكن بإرادتنا ولكنها بإرادة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نطمئن لا لقوتنا ولكن لأننا نرتكب إلى الذي غير في البداية سبحانه وتعالى، فهو الذي سيتم الأمر في النهاية ويرينا الآية تلو الآية سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدل بنا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. جزاكم الله خيرا كثيرا. نفتح باب الأسئلة لمن أراد أن يدخل في التفاصيل.
طيب السلام عليكم
ورحمة الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك على هذه المقدمة الطيبة. لا شك إن هناك يعني بعض الملاحظات سريعة أذكرها ولعلها يعني نبدأ بقول أستاذنا: وتلك الأيام كما قال الله سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه مرحلة عدد المساجد ذكر الدكتور وصل عدد المساجد في ألبس إلى ما يقارب 100 مسجد الآن، ولأول مرة تجاوز يعني شهيد جدس الحمد لله رب العالمين. ثانيا إن الله سبحانه وتعالى هو الذي بدأ التغيير والأمر كله بيد الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم هذا الأمر بنصر تام للمسلمين في كل مشارق الأرض ومغاربها. التغيير يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى ثبات ويحتاج إلى ثقة بالله سبحانه وتعالى كما ذكر الدكتور. وأخيرا الطريقة هذه هي مرحلة التغيير، ومرحلة التغيير تأتي بعدها مرحلة قوية جدا ومهمة، مرحلة التمكين. مكناهم في الأرض، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نستوعب هذه المرحلة في كل الدول هذه التي تمر بهذه التغييرات إن شاء الله الإيجابية. ولا شك أنه من أهم ما سمعنا في هذه المحاضرة أن هناك الاستغلال هذه الفرصة التي ضاعت قد تأتي بعد 40 أو 50 سنة أو أكثر أو أقل. لكن هناك أمرين، هناك أمران: الأول التوجه الكامل لله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه لاتباع القرآن والسنة النبوية ظاهرا وباطنا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والأمر الثاني الوحدة الحقيقية بين المسلمين في كل مشارق الأرض ومغاربها وفي القطر الواحد. هذه شغل المقدمة التي يعني نتمنى أن تكون هناك أسئلة من الإخوة أو أي استضاحات أو أي يعني مداخلات.